بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه الدورة وهذا اللقاء في هذه الدورة الكريمة ستكون في كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نحتاج في مثل هذا المقام إلى التعريف بهذا الإمام العلم، فقد كتب عنه كثيرا، وأقل طالب علم سواء كان مخالفا له أو كان موافقا له إلا وقرأ في سيرته. ولهذا من عادتي أن أبتسر الحديث في مثل هذه الأمور إذا كان المؤلف علما معروفا، فلا نحتاج إلى أن نأخذ وقتا في التعريف عنه. لكن الذي يحتاج إلى تعريف هو هذا الكتاب الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في حقيقته إجابة عن سؤال كغيره من كتب شيخ الإسلام مما يكون إجابة عن سؤال. ولكن كما هو معلوم فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان بحرا، فإذا كتب أطال واستطرد، وسيأتينا نموذج من استطراداته في هذا الكتاب. الكتاب كما هو صورة السؤال عن سائل يسأل عن قواعد تعين على فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى وعلى ما يوجد في كتب التفسير من الغث والسمين، وكيفية الفصل بين الأقاويل الصحيحة والأقاويل الباطلة والضعيفة. السائل كما هو ظاهر طالب علم، واضح أنه قد استشكل هذه القضية في كتب التفسير فاحتاج إلى بيانها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة جوابا على هذا السؤال، فكانت هذه الرسالة العظيمة التي بين يدينا، وهي تعد إن لم تكن هي أول ما كتب استقلالا في موضوع أصول التفسير، تعد من أوائله، لأننا لا نعلم هل كتب أحد قبل شيخ الإسلام في هذا الموضوع أو لا. وأيما كان الأمر فنحن بين يدينا هذه الرسالة شاهدة على ما كان يتمتع به شيخ الإسلام من معرفة واسعة كبيرة جدا بالتفسير. ولو كان كتب رحمه الله تعالى تطبيقات على هذه المقدمة لكان خيرا كثيرا، لكن تطبيقات المقدمة موجودة منثورة في كلامه في كثير مما تكلم فيه عن الآيات، وإن كانت بالنسبة لعلمه ولما أوتي قليلة، لكن لو كان رحمه الله تعالى تفرغ لهذا لا أتى بما هو بديع من القول. شاء الله سبحانه وتعالى ألا يقع ذلك، ومن استطاع أن يجمع، وهذه لا زالت فرصة للبحث، من استطاع أن يجمع كلام شيخ الإسلام الذي تكلم به عن المقدمة من كتبه الأخرى فهذا جزء من المشروع، والمشروع الآخر هو تطبيقات شيخ الإسلام العلمية على ما ذكره في المقدمة، وهذا جزء آخر. فإذا المقدمة بحاجة إلى أمرين تتميميين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الأول هو معرفة نظائر كلامه عما قاله في هذه المقدمة في كتبه الأخرى، وقد جعلت نموذجا لما شرحت هذه المقدمة، جعلت نموذجا لهذه الفكرة في ملاحق ذكرت فيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض الموضوعات التي تكلم فيها عن المقدمة. هذه التتمة الأولى. التتمة الثانية هو تتبع تطبيقاته التفسيرية، تتبع تطبيقاته التفسيرية لكي تكون أشبه بالتوضيح والشرح لما ذكره رحمه الله تعالى في هذه المقدمة من موضوعات تتعلق بالتفسير. فهاتان تتمتان لا تزالان بحاجة إلى بحث، فمن استطاع أو من شم من نفسه القدرة على ذلك فعليه أن يقدم عليها ليستفيد ويفيد. أما ما يتعلق بهذه المقدمة، فأول قضية يلتفت إليها أن شيخ الإسلام لم يسمي هذه المقدمة باسم معين، وإنما أجاب عن السؤال الذي ورده، وهو سؤال عن قواعد تعين في فهم القرآن، قواعد تعين في فهم القرآن. المشكلة أنه دنا الكتاب. طيب ماشي، أي جيد. وهذه القواعد التي تعين في فهم القرآن أجاب عليها بهذه الرسالة. بقيت هذه الرسالة حتى وقت الطباعة، فمن أوائل من طبعها جميل الشطي مفتي الحنابلة بدمشق، طبعها عام 1355 ولم يكن لها اسم، فسماها جميل الشطي أو محمد جميل الشطي، سماها مقدمة في أصول التفسير، وارتضاها كل من جاء بعده، فبقي هذا الاسم علما على هذه الرسالة. فإذا تسمية هذه المقدمة بهذا الاسم هي من عمل محمد جميل الشطي مفتي الحنابلة بدمشق لما طبعها عام 1355. أفاد هذا الدكتور عدنان زرزور في تحقيقه لهذه الرسالة، وهو أجود التحقيقات الموجودة لهذه الرسالة إلى اليوم، يعني أجود تحقيق هو تحقيق الدكتور عدنان زرزور. ما عدا ذلك خاصة ما طبع بعده فالغالب أنها استفادت من تحقيق الدكتور عدنان، وهي طبعة يعني رائقة ومخدومة خدمة تامة. هذا ما يتعلق بقضية عنوان المقدمة. من أيضا الفوائد المرتبطة بالمقدمة أننا لا نستطيع أن نحدد متى كتب شيخ الإسلام هذه المقدمة، يعني متى كتب هذه المقدمة، لكن هناك عبارة في مدارج السالكين لابن القيم تشير إلى موضوع يحتمل أن يكون أراد به هذه المقدمة ويحتمل أن يكون مقدمة أخرى غيرها. هو يقول: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، فهل هي هذه أو لا؟ الله أعلم. أيضا من القضايا المرتبطة بالمقدمة وهي تهمنا، ما هي الموضوعات التي طرحها شيخ الإسلام في المقدمة؟ سنأخذ الآن موضوعات الكلية، وغدا لعلي يتمكن من تصوير ورقة يعني فيها يعني خريطة هذه المقدمة، كل المسائل العلمية التي طرحها شيخ الإسلام في هذه المقدمة، لعلي لا أنسى غدا إن شاء الله ونصور لكم هذه الورقة تكون بين يديكم لتكون إرشادا لكم في الأفكار، يعني كل الأفكار التي طرح شيخ الإسلام فيما يتعلق بالتفسير. أما الاستطرادات الأخرى كما قلت لكم فهذه لن نأتي لها ولن نتعرض لها لأن محلها كتب ذلك الفن، لكن سنأخذ ما يتعلق بالتفسير لنجتهد أيضا في التطبيقات تكون أيضا في صلب هذا الموضوع. يمكن تقسيم المقدمة إلى 5 أقسام كما أفاد ذلك الدكتور أيضا عدنان زرزور حفظه الله. أول موضوع من موضوعات المقدمة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة، هذا أول موضوع وهو بداية الموضوعات بعد السؤال، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ألفاظه ومعانيه للصحابة. الموضوع الثاني اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف، اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف. والموضوع الثالث سبب الاختلاف الواقع في كتب التفسير، سبب الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال، سبب الاختلاف الواقع في التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. وهذا أخذ يعني مساحة كبيرة جدا من كلام شيخ الإسلام وفيه تفاصيل سيأتي إن شاء الله إشار لها. أيضا الموضوع الخامس أو معذرة الرابع أحسن طرق التفسير، أحسن طرق التفسير. والموضوع الأخير هو تتمة للموضوع الرابع لكن يمكن إفراده لأن شيخ الإسلام أفرده في الفصل، وهو التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. فصار يمكن أن نقسم هذه المقدمة إلى 5 موضوعات كلية، 5 موضوعات كلية: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، معاني القرآن والألفاظ للصحابة، واختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف، وسببي أو سبب الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، وأحسن طرق التفسير والتفسير بالرأي. طبعا هناك موضوعات تفصيلية ذكرها شيخ الإسلام وهو يتكلم عن هذه القضايا. طبعا هناك مصطلحات، هناك أيضا عندنا قضايا أو مسائل علمية. عندنا مثلا من القضايا التي تكلم عنها من جهة المنقول قضية الإسرائيليات وأفاض فيها، وكلامه في الإسرائيليات أيضا من باب الفائدة يحتاج إلى جمع مستقل. يعني لو أن باحثا جمع كلام شيخ الإسلام فقط في الإسرائيليات في مواطن من كتبه سيظهر بجملة كبيرة جدا من الفوائد والضوابط والقواعد في هذه القضية، المشكلة الشائكة. لكن إن شاء الله من خلال ما سندرسه إن شاء الله على حسب ما طرحه شيخ الإسلام ستخرجون بإذن الله مع تطبيق لهذه أنه ليس هناك أي مشكلة في الإسرائيليات مما يشعر الدارس اليوم إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الإسرائيليات، وسترون إن شاء الله ذلك بإذن الله من خلال تطبيق مثال على الإسرائيليات، يكون تطبيقا تفصيليا حسب الخطة المرسومة في هذه الدورة. تكلم عن أسباب النزول وأفاض فيها بكلام يعني لا يكاد يوجد عند غيره، وبين أيضا فيها قواعد وضوابط مهمة جدا، وتكلم كذلك عن المراسيل وفيها إشارة إلى ما يتعلق بأسانيد التفسير، وأيضا تكلم عنها بكلام لا يكاد يوجد عند غيره، وكلامه في المراسيل وتطبيقاته التي ذكرها في المقدمة مفيدة جدا لدارس علم التفسير، لأن دارس علم التفسير إذا جاء إلى المرويات فإنه يعي بكثرة هذه المرويات ولا يعرف كيف يتعامل معها، وهل يلزمه أن يصحح كل أثر أم كيف يتعامل. هذا أيضا من المشكلات التي تواجه من يدرس علم التفسير، وإن شاء الله أيضا من خلال التطبيق والتطبيق العملي على بعض كتب التفسير المعتني بالآثار إن شاء الله ستخرجون أيضا بأن هذه القضية ليست مشكلة كما تصور أيضا اليوم. فهذه مثلا بعض القضايا التي طرحها شيخ الإسلام من جهة إيش التفصيلات. هناك أيضا مسائل فرعية أخرى ستأتي إن شاء الله مرتبطة باختلاف التنوع وأنواعه، أو كذلك بعض الموضوعات المرتبطة بمصادر التفسير. كل هذه القضايا بإذن الله سنأخذها بالتفصيل، وسأجتهد إن شاء الله في أن نأخذ ما يحسن من التطبيقات عليها بإذن الله تعالى. لعلنا نبتدئ بقضية المقدمة. أنا ما أعرف أنتم تريدون أنتم عندكم تقرؤون المقدمة ولا سم لا موجود المتن، موجود الشرح، موجود معه المتن، لكن سؤالي الآن أنتم تريدون نقرأ المتن، لكم حرية نقرأ المتن، هذا أحب إليكم. طيب أبشر، تفضل. من سيقرأ؟ إذا كان رتبت قارئا سم. طيب اتفضل. لا الصوت كيف ما يخرج كذا الصوت؟ لا يا شيخ لحظة بالله معليش لو سمحت، إذا بتقرأ هكذا ما يخرج الصوت في التسجيل ولا لا؟ الصوت ما يخرج في التسجيل كذا ها؟ ما جهزته؟ طيب ضروري يخرج في التسجيل عشان معليش تباس. طيب خلينا نقرأ اليوم فقط، أقرأ أنا أقرأ اليوم وغدا ترتبون هذا إن شاء الله. أبشر، أنا لو عندي سند كان أعطيتك سماعا بس ما عندي سند. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم: ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. طبعا الآن المقدمة هذه أو بداية المقدمة كما تلاحظون ذكر شيخ الإسلام سبب، يمكن نسميها سبب تأليف هذه الرسالة، وهو السؤال الذي وجه إليه. قال: مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره. لو أردنا أن نأخذ من هذا الكلام عنوانا آخر غير عنوان الذي ذكره الجميل الشرطي رحمه الله تعالى، لكان يمكن أن تسمى قواعد في فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. يعني قواعد في فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، كما هو قريب من نص السؤال. لكن كما قلت لكم سماها جميل الشرطي بهذا الاسم، وارتضي هذا الاسم وبقي علما على هذه أو على هذه الرسالة. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. طبعا لاحظوا الآن أن السائل يسأل عن أمرين: منقول ومعقول، وهذا سيأتينا كثيرا. وسبب الاختلاف في كتب التفسير هي قائمة على المنقول والمعقول كما ذكر السائل، وكما سيفصل شيخ الإسلام في هذا الموضوع بالذات. قال: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. لاحظوا الآن عندنا قضية معرفة المنقول والمعقول، هذه واحدة، والقضية الأخرى أيضا التمييز بين الأقاويل ومعرفة الدليل للصحيح ومعرفة رد القول غير الصحيح، وهذا سيشير له أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يعني الآن طالب العلم عنده كم مرحلة؟ أول مرحلة معرفة القول الصحيح، ثم معرفة ما هو خلافه، ثم معرفة الدليل الذي يصحح ما يذهب إليه، ثم معرفة كيفية الرد على القول الذي لا يرتضي. وكل هذا يكون بماذا؟ بالدليل أو المنهج العلمي. إذن هذه المراحل، وسيذكرها شيخ الإسلام إن شاء الله في استنباطا من آية من آيات القرآن، ستأتي إن شاء الله لاحقا. يقول: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. طبعا هذا الاستشكال سيأتينا إن شاء الله أنه متعلق خاصة بكتب المتأخرين، وأما الكتب التي يرويها أو تروى عن السلف صرفة فهذه ليس فيها هذه الملحوظات التي يذكرها السائل. يعني الآن الكتب المشحونة، ولاحظوا المشحونة بالغث والسمين، هي في كتب المتأخرين، أما الكتب التي تروي كلام السلف صرفا فإن وجد فيها غث فهو من قبيل المنقولات، خصوصا المنقول عن بني إسرائيل أو بعض الأحاديث والآثار الضعيفة جدا التي لا يعتمد عليها. يعني إذن وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل له في معرفة ما هي المشكلات الموجودة في كتب المتأخرين، وما هي المشكلات العلمية الموجودة في الكتب التي تنقل آثار السلف، وسيتبين لنا إن شاء الله أيضا بالدليل الميز والتفريق بين كتب هؤلاء وكتب أولئك بإذن الله تعالى. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله تفصيله، ولكن هذا تنبيه لقضية العلم الشرعي في الغالب. العلم الشرعي أو ما يقوم عليه الاعتقاد والعمل في الغالب لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون منقولا عن معصوم، وإما أن يكون استدلال بدليل صحيح معتبر. يعني الآن العلم إما أن يكون منقول عن معصوم، وإما أن يكون باستدلال صحيح معتبر. والذي يكون باستدلال صحيح معتبر ستلاحظون أنه قد يقع خلاف بين العلماء في بعض المصادر فيه، أما الأول ف فجميع الأمة متفقة على الأصلين القرآن والسنة، والقرآن والسنة معصومان، القرآن والسنة معصومان. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما فإنه يعتبر معصوما، وإذا أيضا كان في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا يعتبر معصوما، لأن الخطأ لا يأتي من جهة الله سبحانه وتعالى ولا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يقع الخطأ في الفهوم، وهذه قضية أخرى. لكن الكلام الآن إذا قال الله سبحانه وتعالى أو قال رسوله فهذا هو الدليل المعصوم، يلحق بالدليل المعصوم إجماع الأمة، فإذا أجمعت الأمة على أمر ما فإنه أيضا يلحق بالدليل المعصوم، لأن الإجماع حجة بذاته، وهو أيضا دليل معصوم، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل ولا على خطأ، وهذه قاعدة تنتبه لها، أعيد مرة أخرى لتنتبه لها، لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل ولا على خطأ. هذا نحتاجه في اليوم في كثير من القضايا، سواء في علم التفسير، في علم الفقه، حتى في علم السلوك، في أي موضوع من الموضوعات التي تمر، إذا كانت الأمة سائرة في علم من العلوم على منهج معين أو على رأي معين، ثم جاءنا اليوم ما يخالف هذا المنهج أو هذا الرأي الذي سارت عليه الأمة، فإننا نحكم الدليل العقلي، والدليل العقلي يقول إما أن تكون الأمة قبل ورود هذا القول على خطأ، وإما أن لا تكون. فإن ادعى القائل أنها على خطأ فمعنى ذلك أنه ماذا؟ خرق إجماع الأمة. وإن قال لا إنها ليست على خطأ فإنه يلزم منه بطلان قوله، هذا فيما إذا كان القول الحادث يضاد ما كانت عليه الأمة، وهذه قاعدة تنتبه لها، لأنها قاعدة عقلية مهمة ترد كثيرا، أو نقول ممكن نقول ترد بعض ما نجده من أخطاء المعاصرين سواء في علم التفسير أو في غيره. القول الحادث إذا كان من لوازمه إبطال ما اتفقت عليه الأمة قبل ورود هذا القول الحادث فإنه دليل على بطلانه بذاته، لأنه لا يمكن أن تجهل الأمة كلها عن بكرة أبيها من جيلنا هذا إلى ما فوقه إلى جيل الصحابة، والدعوة أو الزعم بأن هذه الآية أو ذاك الحديث لم يعلم معناه ولم يعرف السابقون معناه، وإنما عرف معناه في هذا الوقت الحاضر فقط. فإذا دليل بطلانه موجود فيه، دليل بطلانه موجود فيه، لأنه يلزم منه أن هذه الأمة بقيت على ضلالة وجهالة في فهم هذه الآية حتى ظهر فلان ابن فلان وفهم الآية على الوجه الصحيح. واضح الفكرة هذه في القاعدة، ولعل إن شاء الله يأتينا عليها مثال يتبين بها إن شاء الله هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. وعندنا الآن هنا قضيتان. القضية الأولى، شيخ الإسلام في عصره يشير إلى حاجة الأمة الماسة إلى فهم القرآن، وهذه الحاجة الماسة هي قائمة مع المسلمين منذ أن نزل القرآن إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن، وهذه قاعدة كلية. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن منذ أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع القرآن. ما مرت به جماعات وفئات من المسلمين من الإعراض عن القرآن لسبب أو لغير سبب فإنه خلل لا بد من تقويمه. وهذا الخلل بما أننا نعرفه اليوم فيجب علينا أن نرجع مرة أخرى إلى القرآن. طبعا لن يكون الدرس اليوم عن هذه الفكرة، لكن أقول إن الفكرة التي طرحها شيخ الإسلام نحن بحاجة ماسة، يعني بحاجة ماسة إلى تفعيلها والتنبه إلى أننا نحن بالفعل بحاجة إلى القرآن على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة بكلها، يعني الفرد والأمة كلها اليوم، وكما قلت لكم المرتبطة بالأمة المسلمة في كل وقت هي بحاجة إلى القرآن. وانظروا إلى بعض أعلام المسلمين الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالخلوص إلى القرآن بعد كبر وهم علماء. ستجدون أن بعض منهم يحكي تجربته ويتمنى أنه لو كان علمه كله في القرآن، يعني يتمنى أنه لو كان علمه كله في القرآن. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكى عنه بعض تلاميذه أنه كان يتمنى أنه لو كان علمه كله في القرآن. وهذه سبحان الله واضحة جدا، بل من العجيب حتى أن بعض عصاة المسلمين إذا هداهم الله سبحانه وتعالى في آخر حياتهم من القرآن يعجبون كيف ضلوا كل هذا الوقت عن هذا الكتاب، كيف ضلوا كل هذا الوقت عن هذا الكتاب. وفي هذا قصص معروفة كثيرة جدا، لكن نحن بحاجة ماسة إلى أن نجعل القرآن ميسرا للذكر كما قال الله سبحانه وتعالى. كيف نستطيع أن نجعل القرآن ميسرا للذكر لجميع الناس؟ هذه مهارة نحن بحاجة إلى أن نتقنها لنجعل القرآن أصلا لجميع الناس. فإذا هذا أيضا موضوع مستقل مهم جدا نحن بحاجة إلى أن نعتني به. الفائدة الأخيرة في هذه المقدمة، يعني مقدمة المقدمة، أنه أشار أن ما يكتبه من إملاء الفؤاد، وغالب كتبه رحمه الله تعالى كانت كذلك، لكن هو أشار أنه كتب هذه المقدمة مختصرة، وهذه تعطينا أن شيخ الإسلام كان عنده لو أراد أن يضيف غير هذا. والقضية الثانية أنها كتبها من إملاء الفؤاد، وكانها تشير إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يراجع هذه المقدمة. والقضية الأخرى المهمة جدا أن الإملاء في الغالب لا يسلم من الخطأ، الإملاء في الغالب لا يسلم من الخطأ، في سبق لسان، في سبق في الذهن، يعني أحيانا قد يكتب الإنسان يريد أن يكتب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم فيكتب محمد بن عبد المطلب، ليس لأنه لا يعرف أبا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مجرد إيش؟ سبق. فقد يحصل هذا السبق وقد حصل في هذه المقدمة، فأي خطأ لا يتصور من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يحال على كون هذه الرسالة إملاء، يحال على كون هذه الرسالة إملاء. فإذا هذه أيضا قاعدة كلية فيما يتعلق بالإملاء، فإنه ما دام الإنسان يكتب فإنه لا يكاد يسلم من الخطأ. ومن كان عنده شرح المقدمة عندكم في في الحاشية إشارة إلى أحد كبار علماء اللغة وهو ابن دريد رحمه الله تعالى، كتب جمهرة اللغة من إملاء الفؤاد أيضا، يعني كتب جمهرة اللغة وهو كتاب نفيس في اللغة، كتاب كبير وضخم يعتبر، كتبه حفظا من إملاء الفؤاد. وقد اعتذر لنفسه أيضا فيما يتعلق بهذا، قال فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئا لم ينكر علينا إغفاله، لأن أمليناه حفظا، والشذوذ مع الإملاء لا يدفع، والشذوذ مع الإملاء لا يدفع. فكأن ابن دريد وهو يكتب الجمهرة، وقد ذكر هذا في مواطن من كتابه، ينبه على أنه كتبه إملاء من حفظه، فإن وقع فيه غفلة أو سهو أو خطأ فإن هذا مغتفر، وهو قاعد قاعدة أن الشذوذ مع الإملاء لا يدفع. لا بد أن يقع شيء من الخطأ الذي يقع من البشر، لأنكم تعلمون الأصل في البشر هو النقص، فما بلغ الإنسان من العلم فإنه يقع في الخطأ، وأحيانا قد يقع في خطأ لا يقع فيه الصغير، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بقضية مقدمة هذه المقدمة. نأتي الآن إلى الفصل الذي طرحه شيخ الإسلام فيما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه، بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه. شيخ الإسلام عقد هذا الفصل واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة، بيّن ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة، فقال: فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. إن هذا الآن استدلال من شيخ الإسلام بالعموم أو بالإطلاق، لما قال الله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، هل قيد الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه البيان؟ هل قيده بالمعاني فقط أو بالألفاظ فقط؟ الجواب لا. شيخ الإسلام يستدل بهذا الإطلاق على العموم، يعني ما دام الله سبحانه وتعالى أطلق البيان فهو يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني، يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني. طبعا لكن سيقع عندنا إشكال، وهو كيف يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الألفاظ ونحن لا نجد من خلال البحث والاستقراء تفسيرات نبوية صريحة كثيرة، لا نجد خلال البحث والاستقراء تفسيرات نبوية صريحة كثيرة، وإنما الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا صريحا قليل، يعني الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا قليل. فهذا الآن ما يحتج به من يخالف هذا الرأي. فهل أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني هل أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ألفاظ القرآن مثل ما يبين المفسر اليوم ألفاظ القرآن ويفسره آية آية وكلمة كلمة؟ الجواب والله أعلم أن شيخ الإسلام لا يريد هذا المعنى، لا يريد هذا المعنى. لكن إذا جاء متأخر وادعى معنى من المعاني ورأى أنه صحيحا معتبرا في كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بد أن يكون عليه دليل من معصوم، يعني من يكون وارد عن معصوم، أو عليه دليل معلوم. أعيد تنتبهون لهذه المسألة المهمة، يعني الآن إذا جاءنا قول من متأخر، هذا القول من متأخر لا نجده لا في كلام الله سبحانه وتعالى، لا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهو الآن يدعي أنه فهم هذا المعنى. هذا الفهم الذي فهمه هل هو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ماذا؟ عليه الدليل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذن عليه ماذا؟ صحة الاستدلال، عليه صحة الاستدلال. فلما يقول شيخ الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن والفاظه، يأتي هذا القول نقول له: الآن إذا كنت تزعم هذا المعنى فأين هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من كلام الصحابة الذين نقلوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في التفسير؟ أين هو من كلام التابعين الذين نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ فإذا هذا في مقام ماذا؟ في مقام الاحتجاج. واضح الفكرة الآن؟ أما أن يكون مراد شيخ الإسلام أنه ما من لفظة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها تفسير، فهذا يعلم قطعا من كلامه أنه ليس هو المراد كما فهم بعض من قرأ كلامه. نعم صحيح أن كلامه مهم، لكن من قرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وقرأ يعني كلامه في التفسير يعلم أنه يقينا لا يريد هذا المعنى، لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للصحابة وعلمهم ألفاظ القرآن لفظة لفظة كما فهم بعض من كلام شيخ الإسلام، وإنما أراد شيخ الإسلام أن من أتى بمعنى لا يوجد في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا أتباع التابعين وليس له استدلال صحيح فإنه محجوج بأن بيان ألفاظ القرآن ومعانيه موكولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد هذا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن من نقل عنه ولا عن من نقل عنه، فمن أين جئت به؟ وهذا نص عليه صراحة وهو يناقش الغزالي في كتاب جواهر القرآن في السبعينية في رده على الغزالي لما تكلم عن بعض التفسيرات الباطنية، وأراد الغزالي أن يقطع الطريق على من سيلزمه بعدم وجود مثل هذه الآراء في التفسير في كلام الصحابة والتابعين، فمن أين جئت به؟ يعني الغزالي أراد أن يقطع على من يحتج عليه بأن قولك هذا ليس موجودا في كلام الصحابة والتابعين فمن أين جئت به؟ فرد عليه شيخ الإسلام كلامه هذا وبين أننا إنما قبلنا عن الصحابة لأننا نعلم يقينا أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد مثل هذا القول الذي ذكرته ولا جنس هذا القول لا نجده في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على بطلانه. فيأتي شيخ الإسلام ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم ألفاظ القرآن ومعانيه. واضح الفكرة الآن؟ طيب، من الأدلة العقلية على هذا المعنى الذي أراده شيخ الإسلام وأنه هذا هو الذي أراده، تصوروا الآن لو أن أستاذ في محو الأمية في قطر، ما دمنا في قطر نقول أستاذ في محو الأمية في قطر عنده كبار سن، ليس كذلك؟ هل تتصورون الآن لو أراد أن يعلم هؤلاء يعني يعلمهم مفردات من اللغة وكانت هذه المفردات من اللغة توافق العامية التي ينطقونها، هل من الحكمة أن يقول المعلم لهم هذه الألفاظ التي يعرفونها من لغتهم؟ هل يحتاجون فيها إلى تعليم؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من عمل الحكماء والعقلاء أن تأتي إلى قوم وتعلمهم لغتهم وهم يعرفونها، يعني يعرفون لغتهم، تقول له هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا يتأتى هذا، هذا يعتبر من عمل غير العقلاء. طيب، لكن إذا كان أمر لا يعرفونه يقول هذا معناه كذا، أو احتاجه لسؤال قالوا ما معنى كذا يقول معناه كذا. فإذا مقام التعليم في أمرين، في أمر يظن المعلم أنهم لم يفهموه فيفهمهم إياه، أو أن يقع منهم سؤال فيجيبهم عليه، وما سكت عنه فإنه بين في نفسه فكأنه قد بينه لهم، هذه واحدة. قد يحتج محتج ويقول الذي نجده من الخلاف بين العلماء في بعض مفردات القرآن بين مفسرين الصحابة، بعض مفردات القرآن نجد فيه خلاف بين مفسر الصحابة، مثلا فلا أقسم بالخنس، في خلاف بين الصحابة هل المراد بالخنس بقر الوحش والضبا أو المراد بها النجوم والكواكب، والعادة ضبحة هل المراد بها الخيل أو المراد بها الإبل، خلاف بين الصحابة أنفسهم، فأين البيان النبوي في مثل هذا؟ يأتي الآن أيضا التنبيه إلى قضية أيضا مهمة جدا، وهي هل يبنى على هذا الاختلاف الوارد عن الصحابة في مثل هذه الأمور عمل أو لا؟ فإذا كان يبنى عليه عمل فلا بد من وجود قرينة تدل على مراد الشارع، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام نفس الرسالة وستأتي، لا بد من وجود قرينة تدل على مراد الشارع. من أشهر الأمثلة في ذلك اختلافهم في القرء، هل القرء الطهر أو القرء الحيض. هذا الآن القرء الطهر أو الحيض مراد الشارع فيهما واحد، يعني إما الطهر وإما الحيض. ما نصبه الله سبحانه وتعالى من الأدلة على المراد هذا يهتدي إليه المجتهد، فإذا الآن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى المجتهد. فإذا المقام الآن مقام اجتهاد، المقام في مثل هذا مقام اجتهاد، لكن مقام الاجتهاد مبني على دلائل من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس مبنيا على دلائله؟ الجواب هو مبني على دلائل من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب. فإذا المقصود من هذا أنه إذا جاءنا مثل هذا لا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه، وإنما نقول بينه، وبيانه على وجهين مثل ما ذكر الطبري في مقدمة تفسيره، إما أن يكون بدليل واضح مباشر، وإما أن يكون باستدلال خفي يظهر لبعض العلماء دون بعض، يعني لا يخرج عن هذين. ولهذا نحن نقول بالنسبة لنا إن الشريعة قد كملت من هذا الوجه، إما أن يكون الدليل منصوبا واضحا، وإما أن يعني يدل عليه الشارع بخفاء فيعلمه من يعلمه من المجتهدين. فإذا أخذنا كلام شيخ الإسلام بهذا النظر فنقول نعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة معاني القرآن وألفاظه بيانا تاما، بحيث أنهم لا يحتاجون فيه إلى غيره صلى الله عليه وسلم في البيان، إلا ما يعرفونه من لغتهم، فهذا معروف من لغتهم لا يحتاجون فيه إلى بيان. وما وقع من الخلاف بينهم لا يقال فيه إنه مما لم يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات يحتمل ما قالوا، وإن وقع بينهم ماذا؟ اختلاف. وغالب ما وقع من هذا الاختلاف لا يبنى عليه عمل، وإنما هي في قضايا علمية. ولما نقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ما هي الآثار العملية؟ ما هي الآثار العملية المترتبة على كون الخنس بقر الوحش والضبا، أو كون الخنس النجوم والكواكب؟ يعني الآثار العملية، العمل، ليس هناك أي آثار عملية، لكن هناك آثار علمية قليلة جدا لا تؤثر في هذا الخلاف. فإذا نظرنا بهذا النظر نرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام بأن نقول نعم إنه بيّن لهم معاني القرآن والفاظه بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم. واضح؟ ولأننا إن شاء الله في الغد نكمل بقية المسائل التي طرح شيخ الإسلام في الاستدلال في كون الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن وألفاظه، ونلتقي إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.